أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا ما نزال نتكلم في شرط حضور المعصوم أو شرط حضور النبي أو الإمام المنصوب في وجوب الجهاد، وربما في شرعيته أيضا. قلنا بأن العمدة في الاستدلال الذي طرحه مشهور فقهاء الإمامية هنا هو عبارة عن الإجماع والروايات. تحدثنا عن الإجماع ثم شرعنا في الروايات، ووصلنا إلى الرواية 15. بقي لنا روايتين ثلاثة، وبعدين نسوي يعني مقاربة إجمالية للروايات بعد المقاربة التفصيلية. الرواية 15 خبر أبي عمرة السلمي، وفي بعض المصادر خبر أبي عروة السلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: إني كنت أكثر الغزو، أبعد في طلب الأجر، وأطيل الغيبة، فحجر ذلك علي، فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله؟ هذا الرجل يبدو كان يعني مجاهد، يكثر من مشاركة في الغزوات وحروب المسلمين، ويطلب الأجر بذلك، وأحيانا يطيل الغيبة، يروح يعني أشهر في الجهاد. ويبدو أن أحد معين قال له: لا، هذا الذي تفعله أنت غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه لا غزو إلا مع إمام عادل، هذا ليس نفي الوجوب، هذا أشبه بإثبات الحرمة، فحجر ذلك علي، فحجر ذلك علي، فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله: إن شئت أن أجمل لك أجملت، وإن شئت أن ألخص لك لخصت. فماذا تريد؟ تريدني أن شوية يعني ماذا تريد؟ تريد أن يعني أقتصر على جملة واحدة وننتهي؟ فقال: بل أجمل. هذا قال له يعني أسهب في الحديث، أجمل يعني أسهب في الحديث، ليس من الإجمال نحن اليوم، أجمل يعني أسهب في الحديث مقابل التلخيص، وضح لي. فقال: إن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. الإمام لم ينهي هذا الرجل كأنما يبدو قال لك هذا الإمام سيبدأ يعطيني محاضرة طويلة، بدأ بالحشر على النيات، فيبدو شيء طويل. تقول الرواية هكذا، تقول الرواية قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له، يعني لم يعد يريد الإجمال، أراد التلخيص. قال: فلخص لي أصلحك الله. هذا يعني قال له: نحن لسنا في مقام بحث خارج، أعطيني الخلاصة والفتوى. فقال: هات. فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين، فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم، إلى آخره. هذا خلاصة الرواية، يعني بمعنى أن الإمام في التلخيص يقول له: نعم، ما قيل لك صحيح، ولكن الرجل لم يرد أن يطلب منه التفصيل، ما الوجه في القضية وإلى آخره، تفاصيل من هذا النوع. فاعتبروا هذه الرواية تدل على شرط الغزو مع إمام عادل، والمفروض أن عبارة إمام عادل تدل على أهل البيت سلام الله عليهم، كما صار معنا مار معنا تكرارا هذا الموضوع. هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة بأبي عمرة السلمي أو أبي عروة السلمي، فهو رجل مجهول لا نعرف عنه شيئا. وأيضا يقول: قال سأله رجل فقال، فلا ندري هل كان هو السلمي موجود عندما هذا الرجل سأل، أو ذاك الرجل أخبره فسأل، فمثلا ما ندري، يمكن تكون رواية مرسلة أيضا فيها إبهام إضافي، لأنه يقول: قال سأله رجل فقال، ما قال سأله رجل وأنا جالس، ما قال سأله رجل وأنا جالس. إلا إذا قلنا بأن عبارة قال فكأنه اشتهى أن يلخص له تدل على هذا التوصيف من السلمي، يشرح المشهد آنذاك، مما يدل على أنه كان حاضرا. على أي حال، بصرف النظر عن كون الرواية تعاني من إرسال يعني خفي إذا صح التعبير، فإن أبي عمرة أو أبي عروة السلمي رجل مجهول أصلا لا ذكر له على مستوى التوثيق وأمثاله في الكتب الرجالية عند المسلمين. هذا من حيث الإسناد. أما من حيث الدلالة، أقصى ما تفيد هذه الرواية أصلا إذا أفادت شيئا، أقصى ما تفيد اشتراط الغزو مع الإمام العادل، يعني لا يصح الغزو مع الإمام الجائر، ولا يصح الغزو بدون إمام، هذا معناه، يجب أن يكون مع إمام هو عادل، فبدون إمام لا يجوز الغزو، بدون إمام عادل لا يجوز الغزو. أبرز مصداق للإمام العادل في عصر الحضور هو المعصوم، لكن هذا لا ينفي وجود مصداق آخر بحيث يقال هذا إمام عادل في عصر الغيبة. لا تدل الرواية، ليس فيها كلمة معصوم، ليس فيها كلمة منصوص من الله، ليس فيها هذه التعابير اللي هي حصرية بأهل البيت، وإنما إمام عادل. نعم مصداقا في ذلك الزمان هم كانوا الإمام العادل، فلا دلالة في الرواية كما أوضحنا سابقا، لا نريد أن نطيل، كما أوضحنا سابقا. إذن هذه الرواية أيضا لا تدل على شيء في المقام، فضلا عن وجود إشكالية في إسنادها. الرواية 16 ما قبل الأخيرة، خبر تحف العقول عن الإمام علي عليه السلام في وصية له إلى كميل بن زياد، جاء فيها: يا كميل، لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نفل إلا من إمام فاصل. نفل هذا نوع من أنواع لما المسلمين يأخذوا غنائم، في هناك أشياء تصرف من الغنيمة قبل التقسيم، ورح يجي معنا النفل والجعل والصفايا وإلى آخره، هذه لديهم أيضا تقسيم الفقهاء المسلمين بهذا الموضوع، سوف نبحثه لاحقا بإذن الله تعالى. فيقول: يا كميل، لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نفل إلا من إمام فاصل. إلى أن يقول: يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين. هذا كله. أيضا هذه الرواية من حيث الإسناد لا سند لها، لأنه تعرفون كتاب تحف العقول تحدثنا عنه بالتفصيل في كتاب منطق النقد السندي في بحثنا الرجالي، تحدثنا بالتفصيل عنه، كتاب كله مرسل، وأصلا حتى مؤلفه احتمال معتد به أن يكون نصيريا، وقيل هو إمامي عاش بين النصيرية فاتقى فأراد أن يعني فلذلك لم يعرف بين الشيعة الإمامية أنه من العلماء، أصلا لم يترجمه أحد من المتقدمين بالمناسبة، أصلا لم يترجمه أحد. على أي حال، إذن هذه الرواية من حيث الإسناد مرسلة للغاية، مرسلة حتى النهاية. أما من حيث الدلالة أيضا أمرها صار واضحا، تفيد اشتراط العدالة لا تفيد اشتراط النصب والعصمة، إمام عادل. ونعم يبدو يظهر منها تطبيق الإمام على المعصوم، وهذا بديهي لأنه باعتبار في ذلك الزمان يطبق الإمام على المعصوم، ودعوى انصراف الإمام العادل آنذاك إلى الإمام المعصوم انصراف في التطبيق، هذا ليس انصرافا في المفهوم، ليس انصرافا في الدلالة، قد أوضحنا ذلك سابقا. الرواية 17، نعم في الرواية إشعار في نهايتها بكلمة رسالة وإمامة، قد توحي بشيء من ذلك، لكن ليست بذلك الظهور الواضح المعتد به. الرواية 17 والأخيرة، خبر عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام في خبر جاء فيه قال الله تعالى، قال تعالى، هكذا الرواية تقول، يعني الرواية شوية قبلها يوجد كلام بعدين إلى أن يقول قال تعالى هكذا، يقول قال تعالى هكذا، لأن الرواية رواية أشبه تتضمن نوع من الحديث القدسي. قال تعالى: فهل تدري ما الدرجات، وفي نسخة أخرى: فهل تدري ما الدرجات والحسنات، قلت أنت أعلم يا سيدي وأحكم. قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الأقدام إلى الجهاد معك، عفوا معذرة، هذه قال تعالى مرتبطة بما قبلها، معذرة، أنا قبلها هو الحديث، الآن حديث الإمام الآن، عفوا، قلت أنت أعلم يا سيدي وأحكم. قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الأئمة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجد بالليل والناس النيام. هكذا يقول الرواية، التي هي إما يعني رواية من الإمام نفسه أو مفترض أن تكون ملحقة بالحديث القدسي الموجود في الرواية كلها. فالمشي على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الأئمة من ولدك، هذه هي الدرجات، هذه هي الحسنات، تكون بالمشي مع إلى الجهاد مع أهل البيت عليه السلام. تعبير ومع الأئمة من ولدك واضح، فيه إشارة إلى المفهوم الخاص للإمامة في الوسط الشيعي، فليست ذات إطلاق مع الأئمة أو مع الإمام أو مع إمام عادل، الرواية فيها إشارة أوضح هنا. هذه الرواية من حيث الإسناد، هذه الرواية ينقلها المحدث النوري صاحب المستدرك، ينقلها عن السيد ابن طاووس في كتاب كشف اليقين، وقال أن السيد ابن طاووس في كتاب كشف اليقين أو في كتاب اليقين يسندها إلى عيسى النجار. سند ابن طاووس إلى النجار لا نعلمه، يعني غير واضح لنا، لا نعلم من أين هذا السند، ما هو هذا السند إلى النجار أصلا، فالرواية على هذه الحال تكون مرسلة. ليس هذا فقط، أصلا حتى عيسى بن داود النجار الكوفي هو الآخر أيضا مجهول، لا نعرف عنه يعني شيئا في هذا السياق، هذا على مستوى الإسناد. فإذا ابن طاووس ينقل هذه الرواية، وأيضا صاحب المستدرك ينقلها عن ابن طاووس، لكن السند بين ابن طاووس وعيسى بن داود النجار مبهم، لا نعرف عنه شيئا، فضلا أن عيسى بن داود النجار الكوفي هو أيضا شخص مجهول. هذا من حيث الإسناد. أما من حيث الدلالة قد يسجل عليها عناصر من الإشكال، قد يمكننا التعليق عليها بعدة أوجه من التعليق. أولا، هذه الرواية عندما نراجع المصدر اللي هو كتاب اليقين لابن طاووس، نجد أن هناك تعددا في النسخ، في نسخ الكتاب. في إحدى النسخ يتكلم والمشي على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الأئمة من ولدك، فالموضوع يرتبط بالجهاد. لكن عندما نراجع نسخة أخرى يبدو هكذا كانت الرواية، والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأئمة من ولدك. بل حتى صاحب المستدرك أيضا في موضع آخر من المستدرك عندما نقل هذه الرواية نقلها هكذا، نقلها والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك. احتمال كلمة الجهاد مع الجمعات احتمال يصير في تصحيف، ممكن يكون كلمة الجمعات كتبت بطريقة فتصور الناسخ أنها الجهاد وبالتالي حصل خلط، فلا ندري أي صيغة هي الصيغة الأصلية لهذه الرواية. بحسب نسخ ابن طاووس متعددة العبارة، إذا كان إلى الجمعات الرواية لا تتكلم عن الجهاد أصلا، وبحسب النقل المحدث النوري عن ابن طاووس أيضا يظهر أنه في تعدد في النسخ وصله، لأن مرة ينقل عنه الجهاد ومرة ينقل عنه الجمعات. فإذن هم في من بين أيدينا من كتاب اليقين لابن طاووس عندنا تعدد نسخ، وهم فيما نقله المحدث النوري أيضا يكشف عن وجود تعدد في النسخ. إذا تعدد الصيغ الحديث في المصادر الحديثية لا يحصل لنا جزم بأن صيغته مربوطة بالجهاد أصلا حتى نستدل به، لا يحرز دخول كلمة الجهاد في الرواية حتى نيجي نستند إلى هذه الرواية لإثبات شيء في المقام، وبالتالي في صعوبة في فهم فكرة الجهاد من هذه الرواية. هذا أولا، إذن عندنا مشكلة في المصادر والنسخ، فبالتالي ما في دلالة في الرواية، إذا كانت الجمعات لا دلالة في الرواية، غير مربوطة ببحثنا أصلا، حتى لو صحت سندا ليست، لا نعلم أنها مربوطة ببحثنا في مثل هذه الحال. الإشكالية الثانية أيضا التي يمكننا تسجيلها على الاستدلال بهذه الرواية، أن العناصر التي ذكرتها الرواية، الرواية تذكر ماذا؟ تذكر الحسنات والدرجات. ما هي الحسنات وما هي الدرجات؟ ما هي الحسنات أو ما هي الدرجات؟ لأن الرواية فيها أيضا تعدد في النسخ، حسنات أو حسنات ودرجات. بما أن تتكلم عن حسنات ودرجات، قد يدعي شخص يعني يقول لا نحرز أنها تتكلم عن الواجبات الشرعية، إذ عنوان الحسنات عنوان الدرجات كما ينطبق على الواجبات كذلك ينطبق على ما هو فوق الواجب مثل المستحبات، ما هو من فضائل الأعمال. إذن لا يوجد ظهور في الرواية أنها في مقام بيان الأحكام الإلزامية وقوانينها، أنها في مقام بيان الشروط والضوابط. أقصى ما فيها أن حضور المعصوم على رأس الجهاد أو المشي مع المعصوم إلى الجهاد، هذا مما يحصل الإنسان فيه على رتب عالية من الحسنات أو يحصل فيه على درجات، هل هو بنحو الوجوب والشرطية أو ليس بنحو الوجوب والشرطية لا أدري، غير واضح. يتقول أنت تنال الحسنات إذا مشيت إلى الجهاد مع الإمام المعصوم، جيد، هذا تنال الحسنات. أنت تنال الحسنات إذا مشيت إلى الجهاد، تنال الدرجات إذا مشيت إلى الجهاد مع الإمام المعصوم، جيد. غيره ما هو حكمه؟ تكلم عن نوع من الرتب خاصة مع إضافة كلمة الدرجات. فلعل الرواية أقصى ما تفيد أن هناك مفهوما لها، مفهومة بنحو الموجبة الجزئية، لأنها ليست دلالة شرطية، بنحو الموجبة الجزئية. فيراد منها أن المشي مع غير المعصوم إذا كان جائرا لا يحصل منه حسنات. لا تستطيع أن تقول كل من هو غير معصوم تريد الرواية أن تنفي جواز الخروج معه أو تشرط الجهاد بوجود إمام معصوم، مش واضح أنها في سياق من هذا القبيل. ما يعزز ما أقول الإشكالية الثالثة التي سأطرحها هنا، وهو أننا لو راجعنا الموارد التي ذكرتها الرواية، ماذا ذكرت الرواية؟ ذكرت إفشاء السلام، إطعام الطعام، التهجد بالليل. دعونا نقرأ الرواية، لاحظوا الرواية ماذا تقول. تقول إسباغ الوضوء في المكروهات، المشي على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الأئمة من ولدك، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إفشاء السلام، إطعام الطعام، التهجد بالليل والناس نيام. هذه الموارد أغلبها إن لم نقل جميعا، إذا استثنينا الجهاد، أغلبها إن لم نقل جميعا ليست واجبات في الشرع. هذه ليست من الواجبات، يحرز أنها ليست من الواجبات. إذا كان الأمر كذلك لا نستطيع على التحقيق، وهذا بحثناه سابقا، لا نستطيع على التحقيق أن نستظهر دلالة على الوجوب في مقطع سياقه كله مستحبات. وهذه واحدة القضايا، على خلاف مدرسة الميرزا النائيني التي أيضا سار عليها السيد الخوئي، التي ترى أن دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة عقلية وليست دلالة ذات طابع عرفي ولفظي. هناك طلب ولا يوجد ترخيص في الترك، فإذا هذا معناه حكم العقل بالوجوب. لا، ولذلك السيد الخوي إذا جاءت الرواية وقالت اغتسل للجمعة والجنابة، يقول إذا كانت الجمعة غسلها مستحب، هذا لا يعني أن اغتسل للجنابة أيضا ضال على الاستحباب، بل يبقى دالا على الوجوب. نحن نقول، وهذا بحثنا في محله، إذا وقعت صيغة أمرية أو مادة أمرية في سياق نعلم مسبقا أنه استحبابي كله أو أغلبه، مثل رواية الأربعمائة، هذا تحدثنا عنه في رواية الأربعمائة الشهيرة على الإمام علي، 400 أمر اللي اعتمدوا عليها في مواضع متعددة، مثل رواية الأربعمائة وأمثالها، إذا كان السياق في أغلبه أو بنسبة معتد بها نصفه مثلا هو عبارة عن مستحبات أو فضائل أو أشياء يحسن الإتيان بها، بعد لا يستطيع العرف أن يقول هذا المقطع الذي لا أعرف دال على الوجوب أو الاستحباب هذا مقطع دال على الوجوب، أفصله عن كل السياق الموجود. فإذا الدلالة على الوجوب ليست بحكم العقل كما تقول مدرسة الميرزا النائيني، إنما بفهم عرفي يرجع فيه إلى العرف في تمام حيثياته، وإحدى حيثياته هو هذا السياق المحيط بالتركيب، تركيب المادة الأمرية أو تركيب الصيغة الأمرية. إذا كان وقع ضمن سياق مستحبات لا تستطيع أن تدل على الوجوب، لا نقول هي تدل على الاستحباب بعنوانه، لكن تدل على جامع الطلب، لا تستطيع أن تدل على الوجوب بعنوانه ولا الاستحباب بعنوانه إلا بقرينة إضافية. وعلي هذه الرواية سياقها ومحيطها كلها عبارة عن أمور فضائل ومستحبات، لا أستطيع أن أختار مقطعا من بينها وأفصله عن هذه التركيب وأقول هذا يدل على الوجوب. لا ندري، لعل الإمام في مقام بيان مستحبات، في مقام بيان خليط من المستحبات والواجبات تعيينه غير واضح بالنسبة لي، وعليه هذه الرواية غير دالة على المطلوب نتيجة هذه الإشكاليات الثلاث، بل ولا تدل حتى على اشتراط الجهاد بعدالة الإمام فضلا عن العصمة والنصب نتيجة هذه الإشكاليات الدلالية الثلاثة أو الثلاث. هذه هي مجمل الروايات الواردة في مصادر الفقه والحديث. بعد المراجعة لها يتبين أنها بأجمعها ضعيفة الإسناد، عدا خبر سماعة اللي هو الرواية الثالثة إذا تذكرونها، وخبر عبد الله بن المغيرة اللي هو الرواية الخامسة إذا تذكرون، وخبر طلحة بن زيد، بصرف النظر عن وجود نقاش في موضوع طلحة بن زيد، وهو الرواية الثانية عشرة. إذن ثلاث روايات من حيث الإسناد ثابتة، من حيث الدلالة كلها رأينا لا يوجد فيها دلالة واضحة، فقط رواية واحدة فيها دلالة واضحة، وهي خبر عبد الله بن المغيرة التام سندا. إذا أنا لا أملك هنا إلا رواية واحدة ذات دلالة، وهذه الرواية صحيحة الإسناد، وبه يعلم ما في دعوة التواتر التي أطلقها جماعة من الفقهاء هناك، كما ذكرنا في مطلع البحث قلنا بأن بعضهم ادعى تواتر الروايات على اشتراط حضور المعصوم في شرعية الجهاد على الأقل الابتدائي. هذه النتيجة، نتيجة تجزئية. نحن من طريقتنا عندما نبحث في الروايات، خاصة إذا كان تعداد الروايات كبيرا، أن نفصل البحث في الروايات إلى قسمين، المقاربة التجزئية للروايات نبحثها كل واحدة واحدة منفصلة عن سياق عن الأخرى، وننظر في إسنادها ومقدار دلالتها، ثم بعد ذلك نقوم بدراسة إجمالية، نركب الروايات مع بعضها ونستخلص منها ما يمكن، هل تتعاضد مع بعضها فيرتفع القوة الإسنادية فيها، هل تتعاضد مع بعضها دلالة فترتفع القوة الدلالية فيها أو لا، هذا ما نبحثه عادة. فالآن بعد أن انتهينا من مقام البحث التفصيلي نريد أن نقارب الموضوع إجماليا، يعني بشكل إجمالي نضم الروايات إلى بعضها بعضا لنرى ما الذي يمكن أن نحصله من مجموع ما تقدم. هنا أبحث تارة في الإسناد وتارة في في الدلالة. أما من ناحية الإسنادية، قد يدعي شخص أن هذه الروايات صحيح، أنت قلت شيخنا هذه الروايات كلها ضعيفة، 17 رواية كلها ضعيفة الإسناد إلا ثلاث، لكن يمكن أن نجبر ضعف هذه الأخبار بحيث يرتفع مستوى القوة الوثوقية فيها بأحد أمرين أو بكليهما، أحدهما أو كلي أو الاثنين معا. الأمر الأول، نقول روايات كثيرة، ما مشكلة، ثلاثة منها صحيحة الإسناد، عندك في المقابل 14 رواية، إذا بلغت ما يقارب 17 رواية، فهذا العدد إن لم يحصل منه التواتر لا أقل يحصل منه الوثوق بالصدور. أتكلم الآن في الجانب الإثباتي، عفوا الإسنادي، لا أتكلم في الجانب الدلالي، أتكلم أصرف النظر عند، أفرض أن كل هذه الروايات دلالة تامة، نريد أن نرى هل نستطيع بضمها إلى بعضها نرفع من قوتها الصدورية حتى لو كان 14 منها ضعيفة الإسناد، بحيث بتعاضدها معا نحصل على وثوق بالصدور. الأمر الأول كثرة العددية في الروايات، وهذا رقم ليس بسيطا، 17 رواية. والأمر الثاني عمل الأصحاب بهذه الروايات، عمل الأصحاب إن لم نقل بنفسه يجبر ضعفها السندي 100%، فلا أقل يرفع من القوة الوثوقية، فتتعاضد يتعاضد الأمر مع كثرة الروايات فنصل إلى الوثوق بصدور هذه الأخبار. طبعا هذا الكلام كله صحيح، ممكن واحد يعني لا أريد أدخل فيه بالتفصيل، لكن كله متفرع على قبول الدلالة. يعني إذا عندي 17 رواية دالة، نعم ممكن نفتح هذا الملف، نقول عمل الأصحاب بهذه الروايات وكثرة هذه الروايات، تعدد مصادر هذه الروايات وتنوعها مثلا، ممكن واحد يجمع يصل إلى شيء. لكن المشكلة الأساسية هنا أن هذا البحث الإسنادي لا يستطيع أن ينفعني في شيء هنا، والسبب هو عدم صحة الدلالة، لأننا قلنا لا توجد رواية دالة بحسب قراءتنا التجزئية إلا رواية واحدة. التعاضد من ضم، كما يقول السيد الخوئي دائما، من ضم الحجر إلى جنب الإنسان، ما يغير شيء. هذا تعاضدت روايات لا علاقة لها بموضوعنا مع رواية واحدة لها علاقة بموضوعنا، ما يغير شيء هذا الموضوع. وعلى تقدير تماميتها نقول نعم، لا يبعد أن العنصرين مع بعضنا البعض مع التنوع في المصادر لا بأس، يمكن أن يقوي الوثوق بالسطور. طبعا العنصر الثاني غير تام، هذه مشكلته، العنصر الثاني لوحده غير تام، لأننا لا نحرز عمل المشهور، والسبب في ذلك أننا لا نعرف أن مشهور المتقدمين كانوا يشرطون الجهاد بالإمام المعصوم أو لا، ما في وضوح في كلمات بعضهم، نعم، لكن أن يكون المشهور بين المتقدمين قائلا بشرط النصب والعصمة في إمام الجهاد، هذا يحتاج إلى بحث، ليس بيدنا نصوص من قبل المتقدمين واضحة في هذا الموضوع. فالعنصر الثاني اللي هو عمل الأصحاب لا يبدو قويا متينا، العنصر الأول أقوى منه، التعادل الكمي لهذه الروايات مع تنوع الرواة الموجودين فيها، مش أنه والله 17 رواية 12 منها يرويها واحد مثلا. هذا من حيث القراءة الإسنادية المجموعية. أما من حيث القراءة الدلالية، قد يقول شخص يا أخي نعم بعض هذه الروايات ليس دالا، صحيح، ضعيفة الدلالة، إشارية ليست إشعارية، ليست ظهورية، لكن لما أنت بتضم بعض هذه الروايات إلى بعض يحصل لك جبر دلالي. وبعض الفقهاء والأصوليين كما وافقوا على قاعدة الجبر السندي وافقوا أيضا على قاعدة الجبر الدلالي، إلا أن الصحيح أن ضم رواية إلى أخرى هذا لا يحصل منه قرينية في الدلالة ولا فائدة منه. الظهور ينعقد بشخص كل رواية على حدة، إن لم تدل الرواية على شيء هي بنفسها لا تدل على شيء، أن تأتي برواية دالة على شيء لا يؤدي ذلك إلى قوة دلالة الرواية الثانية، إلا إذا كان في نوع قرينية بينها مثل النظر الشخصي المعبر عنه بالحكومة، هذا واحد آخر. فيما نحن فيه ليس عندنا حسب ما توصلنا إليه إلا رواية واحدة، كيف تكون هذه الرواية قرينة على المراد من 16 رواية الأخرى الصادرة متفرقا في مناسبات متفرقة وليس لها دلالة على موضوع بحثنا؟ هل قرينية غير واضحة؟ التعاضد هذا مش نعم، لو تقول لي عمل الأصحاب بالرواية، فهم الأصحاب للرواية موجب للجبر الدلالي، هذا بحث آخر، لكن التعاضد الروايات مع بعضها موجب للجبر الدلالي لا معنى له، لا معنى له في المقام ما لم تكن هناك قرينية. بل حتى عمل المشهور بهذه الروايات لو سلمنا أنه متحقق لا يجبر الضعف الدلالي لما حققناه في محله في مباحث أصول الفقه، وهو موجود في كتابنا الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج. هناك قدمت أيضا مقاربة متواضعة في موضوع الجبر الدلالي، قلت لا حجية لقاعدة الجبر، لكل إنسان فهمه للنصوص. إذا كانت رواية ما ضعيفة الدلالة عندك على الوجوب ليس فيها ظهور، والمشهور فهم منها الوجوب، إن ذلك لا يصيرها ظاهرة في الوجوب عندك، لأن مجرد فهم جماعة للوجوب لا يعقد فيها ظهورا عندك. نعم، إذا فهمهم للوجوب جعلك ترى ظهورها في الوجوب لا بأس، ينعقد موضوع حجية الظهور لأن الصغرى متحققة. أما فهمهم للوجوب وأنت كلما قرأت الرواية لا تفهم منها الوجوب، تقول كيف فهموا الوجوب؟ لا أدري، هل هذا يوجب ظهور في الوجوب؟ لا يتحقق صغرى الظهور حتى تجري قاعدة حجية الظهور في المقام. نعم أحيانا ممكن إذا استظهرت شيئا ومشهور الفقهاء استظهروا عدمه تفقد ثقتك بالاستظهار الذي استظهرته، وبالتالي لأن عدم صغرى حجية الظهور عندك. أما أنه لأنهم استظهروا شيئا وأنت لم تستظهره، ورغم استظهارهم لم يحصل لك رؤية لهذا الظهور، أنت لم ترى هذا الظهور من داخل الرواية حتى بعد أن عمل المشهور بها، في مثل هذه الحال صغرى حجية الظهور غير متحققة، ولا دليل على حجية فهم المشهور في مثل هذه الحال، وفاقا للكثير من العلماء الذين لم يوافقوا على قاعدة الجبر الدلالي. وعليه هذه الروايات التي بين أيدينا ليس فيها ما هو مهم سوى خبر واحد، لأن هو الواحد الوحيد الدال في الموضوع، وهو خبر عبد الله بن المغيرة التام إسنادا. طيب ماذا نفعل معه؟ التحقيق أنه لا يمكن الاعتماد عليه، وذلك أولا عندنا عدة أشياء تدفعنا إلى عدم الاعتماد على هذا الخبر الوحيد المتبقي في المقام الذي ما زال حيا يرزق. أولا هذه الرواية وقع فيها تردد، هل من جهاد أو هل من رباط؟ وهذا التردد لا ندري، هكذا تقول الرواية، يسأله يقول له هل من جهاد أو هل من رباط؟ هذا التردد ممكن يكون من الراوي، لا ندري، من الراوي الثاني الذي لم يعرف ما هو السؤال، عن الجهاد أو عن المرابطة، فلا يحرز أن السؤال أصلا كان عن الجهاد أو كان عن المرابطة. وعلى كلا التقديرين يراد بالجهاد هنا ما كان دفاعا، بقرينة صدر الرواية إذا تذكرون تحدث فيه عن مواضع الرباط وأماكن يرابط فيها المسلمون. فبناء عليه ينبغي أن تكون هذه الرواية مخالفة لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجهاد الدفاعي ليس مشروطا بحضور المعصوم ولا بإذنه الخاص ولا بإذن نائبه الخاص. الرواية هذه ليست مربوطة بالجهاد الابتدائي كما هم ربطوها، الرواية على الأقل مبهمة من حيث الارتباط بالجهاد الابتدائي، احتمالية ارتباطها بالجهاد الدفاعي معتد بها، تكون في دائرة من الإجمال حينئذ في مقامنا. ليس هذا فحسب، بل هذه الرواية حينئذ إذا ارتبطت بالجهاد الدفاعي تكون معارضة لتمام أدلة الجهاد الواردة في الكتاب والسنة، لأن كل تلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة مطلقة وعامة، ليس فيها أي حتى رائحة فكرة الإمام المعصوم في شرعية أو وجوب الجهاد، لن يلزم منها أن تكون خاصة بالإذن الخاص. لو هجم الكافرون أيضا على بلاد المسلمين كلها لم تجب مواجهتهم مع عدم الحضور، ليس فقط لا تجب، بل ظاهر رواية عبد الله بن المغيرة حرمة المواجهة، يعني حرمة الدفاع عن بلاد المسلمين في عصر الغيبة، وهذا أمر نكاد نقطع من مقاصد الشارع وأهدافه عدم جوازه، بل هذا يلزم منه بلحاظ من اللحاظات نوع من تخصيص الأكثر المستهجن عرفا، يعني وكأن كل تشريعات الجهاد هي فقط لفترة زمنية معينة، وبالتالي كل الفترات اللاحقة وكل الابتلاءات وكل المصادق اللاحقة خارج عن أدلة الجهاد حينئذ. هذه أيضا في هذا السياق، هذا أولا. ثانيا سلمنا مبدأ، سلمنا أنه يمكن تخصيص كل أدلة الجهاد الواردة في الكتاب والسنة بهذه الرواية الواحدة التي تخصص الوجوب، بل تخصص الشرعية بعصر الحضور، لكن لا يمكن الالتزام. سلمنا مبدأ إمكان التخصيص، سلمنا مبدأ إمكان تخصيص أدلة الجهاد بعصر الحضور، أنه ما في مانع يا أخي، ليس هذا من التخصيص المستهجن عرفا أو ليس غريبا، لكن أن أخصص عشرات النصوص القرآنية وعشرات النصوص الحديثية برواية واحدة فقط، هذا شوي غريب. لماذا؟ لأنه لو كان هذا كذلك لازم أن يبين بشكل واضح، لأن هذا موضوع يقف في مواجهة تمام أدلة الجهاد في الكتاب والسنة، كيف لم تدل عليه إلا رواية واحدة؟ ينبغي أن يوضح بعشرات من النصوص، لأن هذه قضية واسعة الابتلاء بالنسبة للمسلمين الذين سيكونون بعد ذلك، لو كان لازم أن يبين بشكل واضح، أن يصبح من واضحات المذهب الإمامي، مع أنه لم يحصل فيه اتفاق أصلا في كلمات المتقدمين. فكيف يمكن تعقل تخصيص نصوص كثيرة في القرآن والسنة بخبر واحد منفرد فقط؟ هذا شوي يعني يبدو ثقيلا، لا يحصل للإنسان نوع من الوثوق به. ثالثا، سلمنا، ما في مشكلة، الإشكال الأول رفعنا اليد عنه، الإشكال الثاني رفعنا اليد عنه، لكن بناء على حجية الخبر الموثوق بصدوره لا تحصل ثقة بصدور خبر واحد منفرد في بابه معارض لإطلاقات وعمومات عشرات النصوص الموجودة في الكتاب والسنة. هذا لا يحصل وثوق بصدوره، فبناء عليه، بناء على حجية الخبر الموثوق بالصدور، لا يمكن الأخذ بهذا الحديث المنفرد في بابه بإسناد واحد وهذه هي حاله. نعم، بناء على حجية خبر الواحد بحث آخر، عبر الواحد الظني. رابعا، أيضا مناسبات الحكم والموضوع تفيد الأمر بالجهاد مع الإمام المنصوص في مقابل خلفاء الجور. يعني عندما لنفرض تم في ذلك الزمن، خذ القضية في داخل سياقها التاريخي، عندما يركز الإمام على الجهاد معه، هو في مقابل الجهاد مع أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان، لا في مقابل النواب العامين الذين ثبتت لهم النيابة مثلا في عصر الغيبة. يعني بمناسبات الحكم والموضوع، التركيز على أن الجهاد معهم لا مع غيرهم في ذلك الزمان، يفهم منه الغير، أي غير؟ الغير هو الذي هو الحكومات الجائرة الأموية والعباسية في ذلك الزمان. أما ليس هناك وضوح في رواية عبد الله بن المغيرة أنها ناظرة إلى نفي الجهاد مع أي شخص آخر، ولو كان إماما عادلا، ولو كان ثبتت له النيابة بمعنى من المعاني، تعبير النيابة بمعنى من المعاني في عصر الغيبة. حاصل نتيجة هذه الإشكاليات، وخاصة الإشكالية الثالثة، وهي أننا لا نلتزم بحجية خبر الآحاد، لا يعتمد على هذا الخبر، لا سيما وأن بيدي أخبار أخرى تجعل المعيار عدالة الحاكم، مرت معنا، تجعل المعيار جري الحاكم على أحكام الشرع، وهذه لها أيضا إطلاقية. تنظر في من يتصفون بالعبادة والتوبة، العابدون التائبون، إذا تذكروا الرواية، هذه عناوين ليست خاصة بالمعصوم، هذه عناوين عامة أيضا، إلا على طريقة بعض الذين يستدلون مثلا كونوا مع الصادقين، ولا صادق إلا محمد وآل محمد على يتحدث. وبهذا يظهر الجواب الأساس عن مثل صحيحة عبد الله بن المغيرة، ولعل هذا هو الذي أراده السيد الخوئي عندما قال بأن هذه الرواية لا يمكن، يعني ليست الرواية، أن هذه الروايات القليلة لا يمكنها أن تواجه يعني كل الأدلة الواردة في باب الجهاد الدفاعي. والمتحصل عدم ثبوت شرط الحضور، ولا شرط بسط يد المعصوم، ولا شرط إذنه الخاص، ولا شرط نائبه الخاص في الجهاد مطلقا، لا في الابتداء ولا في الدفاع. الجهاد مع تحقق سائر شروطه واجب أو جائز مطلقا، تمسكا بعموماته ومطلقاته القرآنية والحديثية التي ليس فيها رائحة أن يكون الذي يتولى أمر الجهاد معصوما، وإن كان كونه معصوما في ذلك الزمن هو الفرد الأبرز لمن يتولى أمر الجهاد. هذا ما توصلت إليه بالنظر القاصر. إذن صار عندنا شرطين حتى الآن من الشروط العامة. الشرط الأول شرط المكنة والقدرة على المواجهة وتحقيق الأهداف، وفسرناه هناك وشرحناه. الشرط الثاني شرط حضور المعصوم في الجهاد الابتدائي على الأقل، وقلنا لم يثبت لا في الابتدائي فضلا عن الدفاعي. الشرط الثالث شرط إذن الحاكم الشرعي في الجهاد. هل يشترط في الجهاد إذن الحاكم الشرعي بعد أن تنزلنا، تركنا فرضية اشتراط الحضور أو اشتراط إذن المعصوم أو الإذن الخاص أو اشتراط إذن نائبه الخاص؟ هل عندنا شرط في الجهاد أنه لازم يكون هناك إذن من الحاكم الشرعي حتى أجاهد أو لا؟ يعني أنا أريد أجاهد جهاد دفاعي، في عندي أرض محتلة من قبل أعداء المسلمين، لازم أروح أخذ إذن من الحاكم الشرعي، من له السلطة الشرعية، كائنا من كان، أي نظرية سياسية تختارها، فكرية سياسية، فقهية سياسية تختارها براحتك، كائنا من كان، كان فقيها، كان منتخبا على نظرية الشورى، على نظرية شيخ شمس الدين ولاية الأمة على نفسها، على نظرية الوكالة الدكتور مهدي الحائري، أي نظرية أنت تختار، هناك شخص ما له ولاية، له سلطة شرعية في الأمة. هل إذا أنا بدي جاهد دفاعا أو ابتداء لازم أخذ إذن هذا الشخص أو لا؟ بعد أن فرغنا عن عدم اشتراط الجهاد بحضور المعصوم أو بسط يده أو إذنه الخاص، هل يشترط في الجهاد أن يكون تحت إمرة حاكم شرعي أو لا؟ على التعريف الذي أنت تختاره في الفقه السياسي لمن هو الحاكم الشرعي، بعض الفقهاء ذهب إلى اشتراط ذلك، مثل العلامة الطهراني رحمة الله تعالى عليه، العلامة محمد حسين الطهراني رحمة الله في كتابه ولاية الفقيه في حكومة الإسلام الجزء الرابع ذهب إلى ذلك، وبعض الفقهاء، لكن كثير من الفقهاء ليس خلت كلماتهم من مثل هذا الشرط، ما عندهم شرط من هذا، ما ذكروه على الأقل، خلاص الجهاد أنت تجاه ما له علاقة يكون به، إما قالوا بإمرة المعصوم أو لم يقولوا شيئا، هكذا على المستوى الفقهي الإمامي هكذا، إما قالوا بإمرة المعصوم شرط إمرة المعصوم أو لم يقولوا شيئا، فهذا في الوسط يجب أن نبحثه. كي نبحث هذه المسألة لابد نرصد الأدلة المحتملة، ما الأدلة المحتملة لهذا الموضوع اللي يمكن أن تكون أساسا لشرط أخذ إذن السلطة الشرعية أو من يملك السلطة الشرعية العامة، يعني القضايا المرتبطة بالشأن العام في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين عامة وفي بلاد المسلمين في المكان الذي تريد أن تجاهد فيه. عندنا عدة أوجه محتملة، بعضها تجد له إشارات في كلمات بعض الفقهاء، بعضها ليس فيه إشارات. وجه الأول أن نرجع إلى نفس النصوص الروائية التي تكلمنا عنها قبل قليل في الأيام الماضية، التي هم فهموا منها شرط حضور المعصوم، إذ رأيناها دالة على أن يكون الجهاد مع حاكم شرعي عادل، مثل خبر سماع المتقدم، خبر أبي بصير المتقدم، وغيرها من النصوص التي استعرضناها بتمامها، وين في أدلة شرط الإذن الخاص من المعصوم، أدلة شرط حضور المعصوم. هناك قلنا واضحة الدلالة على المطلوب، أحيانا قال صرح فيها لا جهاد إلا مع إمام عادل، وأخرى صرح بأنه لا جهاد إلا مع المأمون على الحكم، وثالثة صرح الجهاد لا يكون إلا من يعمل أحكام الله ورسوله في الجهاد ونحو ذلك. هذه كلها تعابير تدل على لزوم اتصاف من يتولى عملية الجهاد بأوصاف الحاكم الجامع للشرائط. فنفس تلك الروايات نستدل بها في المقام، وين المشكلة؟ بدل أن تكون دالة على شرط العصمة وحضور المعصوم تصبح هي بنفسها دالة على شرط إذن السلطة الشرعية كائنا ما كانت هذه السلطة الشرعية. كأني أريد أن أقول إنهم فهموا هذه الروايات خطأ، أغلبية هذه الروايات بصدد إعلان ضرورة أن يكون الجهاد تحت سلطة شرعية. الجهاد ليس شأن فردي، أنت كل واحد لحاله ويسوي له مجموعة بقاتل، وإنما هو شأن يرجع فيه لمن يتولى الشأن العام في المسلمين، مش كل واحد يسوي له مجموعة يسوي أمير المؤمنين هكذا. هذا الوجه وهو وجه جميل، والروايات فيه كما رأينا لطيفة، لكنه قابل للمناقشة مع الأسف. أولا، تمام هذه الروايات التي فيها هذه الإشارات لمرت معنا سابقا ضعيف الإسناد، باستثناء خبر سماعة الذي يتحدث عن وصف التائبين العابدين، إذا جاء التائبون العابدون جاهدنا، وباستثناء خبر طلحة بن زيد الذي يتحدث عن لزوم القتال وين على حكم الله ورسوله دون حكم الجور، وبقية الروايات كلها ضعيفة الإسناد، فقط عندي هاتين الروايتين في المقام يمكن أن تكون لهما صلة. أما خبر سماعة بصراحة يعني لا صراحة فيه، كما ألمحنا هناك أيضا إلى أنها ناظر إلى أن نظرها إلى قادة الجيش أو قادة المسلمين، عندما قال له وين جيب لي هؤلاء التائبين العابدين وأنا أقاتل معهم، ما معلوم الإمام يقصد جبل التائبين العابدين كقادة للجهاد كقادة للأمة وأنا أقاتل معهم، أو ائتني بالتائبين العابدين بوصفهم عناصر الجيش، يعني ائتني بجيش صالح، ائتني بجيش من المؤمنين، جيب لي الجيش من الناس الفسق الفجر الذين لا يرعون شرع الله سبحانه وتعالى في الحرب. هناك أشرنا إلى هذا، احتمال الرواية لها وجهين، كأنه يريد أن يقول له لو حصل وتحقق وجود من هذه صفتهم نقاتل معهم، لا أننا لو وجدوا لقاتلنا تحت إمرتهم، نقاتل معهم لا نقاتل تحت إمرتهم. فالرواية ليست ناظر إلى الإمام في الجهاد، وإنما ناظر إلى نفس المجاهدين أن يتصفوا بصفة أنهم جيش مؤمن. الرواية إشارة إلى عدم وجود مؤمنين في هذا الجيش حتى يكون القتال لله والرسول، هذا قتال ليس لله والرسول، هؤلاء لا يعرفون الله والرسول، هؤلاء الذين يشاركون في هذه الحروب. فالرواية لا يكون لها وضوح في شرطية إذن الحاكم الشرعي، محتملة واحتمالها معتد به، لكن أن هناك ظهورا، راجع الرواية حتى لا نكررها، أن هناك ظهورا ليس هذا الأمر يعني بواضح في هذا السياق. أما خبر طلحة، خبر طلحة صريح أن المعيار هو حكم الله ورسوله دون حكم الجور وسنتهم. طيب شو المقصود من هذا؟ يعني مراد السنة والطريقة المتبع، أي أن المطلوب في الجهاد إجراء أحكام الشرع الحنيف وليس إجراء مخترعات أئمة الجور وسننهم في الحروب، وهذا أمر واضح، أصلا لسنا بحاجة إلى ورود رواية فيه. الخبر طلحة يتكلم عن أي قانون أتبعه في الحرب. أنا معياري في الحرب قانون الله ورسوله، مش قوانين هؤلاء الحكام الجائرين الذين اخترعوا من عندهم قوانين لا تمت إلى الشريعة بصلة وتعارض الشرع الحنيف وارتكبوا على أساسها مثلا الجرائم وإلى آخره. فإذا هو يتكلم عن القانون، لا أنه يتكلم عن من هو على رأس الجيش اللي هو موضوع الإمام بحثنا. وبناء عليه لا يوجد حديث أصلا معتبر من حيث الإسناد دال بوضوح على شرط إذن الحاكم الجامع للشرائط في خصوص الجهاد. هذا أولا، ما زلنا نتكلم في هذه الرواية. الدليل الأول اللي هو عبارة عن الروايات التي اشترطت إمام عادل. إذن أولا من حيث الإسناد كلها ضعيفة باستثناء روايتين، والروايتين صحيحتين مع الأسف الشديد ليس فيهما وضوح في الدلالة في الموضوع. ثانيا، عندما نراجع هذه الروايات اللي مرت معنا اليوم وأمس وأول أمس، لا نجد عينا ولا أثرا لشرطية الاجتهاد في هذا الإمام، أو شرطية الفقاهة في هذا الإمام، أو شرطية الأعلمية في هذا الإمام. أصلا ما في هذه الموضوعات، حتى الروايات الضعيفة السند. كل ما في الأمر أننا تنص على شرط العدالة، هذا واحد. واثنين، شرط إجراء حكم الله، وهذا شرطان عقلائيان بالنسبة للمسلم. بالنسبة للمسلم هذا شرط عقلائي، يعني عقلاني، شرط عقلاني، بل ربما لا حاجة لإثباتهم في إثباتهما إلى ورود روايات بهما. العدالة هنا شرط عقلائي. لماذا؟ لأنك عندما تقول إمام عادل، ماذا يفهم من كلمة عادل عندما تضم إلى كلمة إمام؟ هل يفهم منها العدالة الشخصية، أو يفهم منها العدالة بصفته إماما؟ وهذا أرجو الانتباه له جيدا. يعني عندما أقول حاكم عادل، ما معنى عادل هنا؟ يعني هو يترك المحرمات يفعل الواجبات في خاصة نفسه؟ لا، عادل يعني في إدارته للحكم هو عادل. عندما تضع كلمة الإمام مع كلمة عادل، كلمة حاكم مع كلمة عادل، كلمة عادل بالدلالة العرفية عندما ترتبط بشيء يتصل بالإمامة ويتصل إمامة المسلمين، إمام ليس الإمامة بالمعنى الأخص الشيعي، الإمامة المسلمين، الإمامة والقيادة والحكومة وما شابه ذلك، فمن العدالة في إجراء الحكم. مثل تقول قاض عادل، شو تفهم من كلمة قاض عادل؟ تفهم أنه يعادل في إجراء الأحكام القضائية وفي إصدار الأحكام القضائية. نفس الشيء إذا قلت أب عادل بين أولاده، شو تفهم عادل؟ يعني أب عادل اترك بين أولاده، أب عادل، ما تفهم من عادل لما تضيف إلى أب؟ يعني عادل في تعامله مع أفراد الأسرة، مش أنه هو عادل بمعنى لا يستغيب خارج إطار الأسرة، لا ينظر نظرة محرمة. ما العلاقة الموضوع؟ ما تدل هذه الكلمة على شيء هنا؟ كلمة عادل وظالم لما تترك لوحدها ممكن تعطي دلالات واسعة، لكن لما تضعها في هذا السياق، في سياق مرتبط بالحكم، مرتبط بالإمامة، مرتبط بـ 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 بالجهاد، مرتبط، ما تعطي المعنى العام. وبالتالي تصبح العدالة هنا شرط عقلائي، هذا ما أريد أن أقوله. تصبح شرط عقلائي أن الإمام يجب أن يكون عادل، بمعنى أن يجري قانونه على أساس العدل، وأن يدير البلاد على أساس العدل، وهذا شرط عقلائي كرسته النصوص الدينية وأكدته النصوص الدينية، هذا لا شك فيه. فإذا لا يوجد عين ولا أثر في هذه النصوص التي مرت معنا، لا لشرط الاجتهاد، لا لشرط الفقاهة، لا لشرط الأعلامية. كل ما في الأمر شرط العدالة وإجراء حكم الله. وشرط العدالة لما يعطى للإمام أو للحاكم يفهم منه العدالة في إطار ما هو إمام فيه، يفهم منه العدالة فيما هو حاكم فيه، لا أكثر ولا أقل. هذا هو المطلوب، أي المطلوب شخص يجري أحكام الله سبحانه وتعالى وهو عادل بين الناس فيما يجريه في أحكام الله تبارك وتعالى. إذا ممكن يكون أيضا مقلد أصلا، حاجة يكون فقيه. هذا فلا ترتهن، نحن نتكلم عن هذه الروايات الآن، لا ترتهن لمفهوم الفقاهة فضلا عن مفهوم الأعلامية، فلا تدل الروايات هنا أزيد من شرطين: عدالة في الحكم وإجراء أحكام الله. نعم، لو دل دليل من الخارج، لا هذه الروايات، نحن نتكلم عن هذه الروايات، لو دل دليل من الخارج على أن الإمام العادل المعتبر شرعان ليس إلا المعصوم أو الفقيه، خلاص انتهينا بعد هذا. هذا يفيد الحصر، يفيد الحصر. إذا قال الإمام العادل الذي له شرعية الإمامة ليس إلا المعصوم، خلاص من بعد أفاد حصر في المعصوم، غيره حتى لو كان عادل بعد ليس له شرعية. نضم تلك الأدلة العامة التي تنفي شرعية الإمامة عن غير المعصوم إلى الروايات الموجودة في المقام ونقول خلاص، إذا في أدلة هناك، وقد رأينا ما في أدلة. أو مثلا إذا شخص تبنى أدلة الولاية العامة للفقيه، وشرط الولاية العامة للفقيه يكون حينئذ حاكم في المقام، لأنه يقول لا يوجد المصداق الحصري في الشريعة للإمام العادل هو الولي الفقيه مثلا، وهكذا. لكن نفس هذه الروايات التي نحن في بصددها الآن ليس فيها إشارة لا إلى مفهوم الفقهاء، لا إلى مفهوم الأعلامية، لا إلى مفهوم، وأيضا هذه الروايات ليس فيها أي إشارة بجهاد الدفاعي أو الابتدائي، بل بعض هذه الروايات وارد في الجهاد الدفاعي كما أسلفنا في مثل صحيحة ابن المغيرة، وبعضها وارد في الابتدائي، فالحكم هنا يكون شامل للإثنين معا. إذن هذه نقطة مهمة. إذن على مستوى الدليل الأول اللي ممكن طرحه لاشتراط الحاكم الشرعي، يعني يكون حاكم شرعي في عندنا الروايات التي وردت معنا قبل قليل أو بالأيام الماضية في موضوع شرط الحضور، هذه الروايات أغلبيتها ضعيفة السند باستثناء روايتين، الروايتين ليست فيهما إشارة واضحة، الروايتين الصحيحتين ليست فيهما إشارة واضحة إلى شرط إذن الحاكم الشرعي، إضافة إلى أنه حتى لو شرطت إذن الحاكم الشرعي هذه الروايات بمقدارها لا تدل على حاكم شرعي بالمفهوم الكلاسيكي الموجود عندنا اللي هو عبارة عن جامع للشرائط وفقاهة وأعلمية وما شابه ذلك، أو على الأقل فقاهة حاكم شرعي في باب القضاء، وإنما تدل على شخص يأخذ أحكام الله ولو بالتقليد ويستطيع أن يجري أحكام الله، هذا كل ما تدل عليه. إذن حتى الآن الوجه الأول ليس واضحا في إفادة اشتراط إذن الحاكم الشرعي فضلا عن الفقيه الجامع للشرائط في الجهاد. الوجه الثاني اللي هو التمسك مباشرة بأدلة الولاية العامة للفقيه سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.